الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله عندنا الموتور وعندنا المحول وهنخلص مع بعض إن شاء الله الكهربية. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هنبدأ مع بعض المحول، برضو هنحط أسئلة كده، الوظيفة، الاستخدامات، الفكرة، التركيب، القوانين، الكفاءة، نقل الطاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. المحول إيه وظيفته؟ المحول وظيفته رفع وخفض قاف دال كاف المترددة. يبقى أول حاجة عندنا النهاردة وظيفة المحول رفع وخفض، رفع أو خفض قاف دال كاف المترددة. طيب ليه؟ دلوقتي احنا عندنا القوة الدفع الكهربية اللي واصلة للمنازل 220 فولت. في أجهزة بتحتاج أكتر من كده وفي أجهزة بتحتاج أقل من كده، فبحتاج أرفع أو أخفض هذا القدر من القوة الدفع المترددة. طب هو لا يعمل على التيار المستمر ليه؟ لا يعمل على التيار المستمر هنشوفها مع التركيب إن شاء الله. أما الاستخدام، استخدامات المحول في نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك. ما ينفعش عملية نقل الطاقة يا جماعة من أماكن توليدها إلى أماكن الاستهلاك بدون المحولات خالص. المحولات هي اللي بتتحكم في الموضوع كله، كمان في بعض الأجهزة المنزلية. يبقى خد بالك وفرق ما بين الوظيفة وما بين الاستخدام. الوظيفة رفع أو خفض قاف دال كاف المترددة، أما الاستخدام نقل الطاقة الكهربية من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك كما يستخدم المحول في بعض الأجهزة. ماشي. تالت حاجة عندنا النهاردة الفكرة. إيه فكرة عمل المحول؟ يعتمد على الحث المتبادل بين ملفين. يعتمد المحول على الحث المتبادل بين ملفين. ماشي، هنمسح دول كده ونقول بقى التركيب بالراحة ومن خلاله هنكمل كل حاجة. تركيب المحول، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشكل ده شكل تعليمي يعني للمحول. ده القلب المعدني، احنا لسه ما عملناش فيه تجسيم ولا اي حاجه، بس خد بالك ان هو هيتلف حواليه سلك وهيمر فيه تيار متردد، فلازم يبقى مقسم الى شرائح معزوله لتقليل اثر التيارات الدواميه. يبقى اول حاجه احنا حددناها يا جماعه عندنا ان ده قلب معدني مقسم الى شرائح معزوله عن بعضها البعض. ويصنع هذا القلب من الحديد المطوع السيليكوني لسببين: كبر مقاومته النوعية فيقلل من التيار الدومية، وسهولة تحريك جزيئاته فيقلل من الفقد في الطاقة على شكل طاقة ميكانيكية. طيب عندي ملفين ده ملف وده ملف آخر عدد لفاته مختلف والسلك بتاعه أرفع شوية. طيب يا ترى هوصل المصدر فين وهوصل الجهاز اللي انا هشتغل عليه فين؟ والله ممكن من الناحيه دي وممكن من الناحيه دي حسب نوع المحول اللي انا عايز استخدمه. فلو انا عايز اخليه محول رافع للجهد يرفع للجهد، هوصل المصدر مع عدد اللفات الاقل والجهاز مع عدد اللفات الاكبر، يعني الجهد هيتناسب طرد مع عدد اللفات زي ما هنشوف بعد شويه. فوليكن مثلا وصلنا دوت مع مصدر التيار. طب ما تيجي نجرب الاول يا جماعه ان احنا نحط مصدر تيار مستمر هنا، ماشي، وهنا الجهاز بتاعنا. طيب احنا قفلنا دايرة الثانوي وقفلنا دايرة الابتدائي، فايه اللي يحصل؟ لو كان اللي هنا مصدر تيار مستمر فهيتولد هنا مجال ثابت الشدة، فلن يؤثر هنا الا لحظتي الغلق والفتح. تاني، علل لا يعمل المحول على التيار المستمر، لان التيار المستمر يولد في الملف الابتدائي مجال ثابت الشدة فلن يؤثر على الثانوي الا لحظتي الفتح والغلق، يبقى مش هيبقى في حس متبادل الا في اللحظتين دول بس. طيب يبقى المفروض ان انا اشيل ده مصدر تيار مستمر واحط مصدر تيار متردد. طيب مصدر التيار متردد، لو انا كان عندي دايره الثانوي مفتوحه ودايره الملف الابتدائي قفلتها، ده الملف الابتدائي وده الملف الثانوي اللي هو بيتصل بالجهاز. الملف الابتدائي قفلت دايرته والملف الثانوي دايرته مفتوحة لسه. طيب يا ترى كده بنستهلك طاقة كهربية ولا لا؟ كده يكاد يكون لا نستهلك طاقة كهربية، لأنه التيار المتردد لما هيمر في الملف الابتدائي هيتولد في نفس الملف قوة دفعة كهربية مستحسة ذاتية عكسية، يعني قوة دفعة مستحسة ذاتية عكسية قد الأصلية تقريبا. تاني، علل لا يستهلك تيار في دائرة الابتدائي عند فتح دائرة الثانوي. أقول له لأن عند غلق دائرة الابتدائي، معلش يمكن قلت السؤال غلط. تاني، علل لا يستهلك تيار في دائرة الابتدائي عند فتح دائرة الثانوي. أقول له لأن عندئذ في الابتدائي تتولد قاف د كاف مستحسة ذاتية عكسية مثل الأصلية أو تساوي الأصلية فتكون المحصلة صفر تقريبا. طيب لما أقفل هنا المجال المغناطيسي المتولد من الملف الابتدائي يؤثر على الملف الثانوي، والملف الثانوي هيمر فيه تيار فهيولد هو كمان مجال مغناطيسي هيرد بيه على الابتدائي، فيصبح في الملف الابتدائي ثلاثة قوى دفعة، الأصلية والذاتية العكسية واللي ناتجة بالحس المتبادل مع الثانوي. طيب فعندئذ هيمر تيار في الملف الابتدائي. طيب ايه اللي هيحصل بالظبط لما أشغل؟ لما هشغل القاف د الكاف المستحسة المولودة في الابتدائي هتساوي الأصلية، ونقدر كمان نعبر عنها بالقانون دوت، سالب ان بي دلتا فاي ام على دلتا تي. ولو فرض ان الفيض انتقل بتمامه من بي الى اس، فتكون قاف د الكاف المستحسة اللي هتتولد في الثانوي بتساوي ان اس دلتا فاي على دلتا تي. فلو قلنا بالقسمة قسمنا ده على ده فهيروح دلتا فاي على دلتا تي مع بعض، ويكون النتيجة ان في بي على في اس هيساوي ان بي على ان اس. ونقف قصاد القانون ده كده فهنلاقي ان في تناسب طردي بين الفي وبين الان. معنى كده يا جماعة ان انا لو عايز اخلي الفي اللي في الثانوي قد الفي اللي في الابتدائي قدها مرتين فهضاعف عدد اللفات. طب قدها ثلاث مرات برضو هخلي عدد اللفات قدها ثلاث مرات. يبقى من القانون ده ممكن يسألني على نوعي المحول. ايه هم نوعي المحول؟ في محول هيبقى فيه في بي اكبر من في اس، وده طبعا لانه ان بي أكبر من إن إس، ده اسمه محول خافض للجهد. أنا عندي في بي كبيرة إداني في إس صغيرة. طب ممكن أعمل محول رافع للجهد؟ هعكس، هيبقى عندي الفي إس هو اللي أكبر من الفي بي، وبتحكم في دوت عن طريق برضو عدد لفات الثانوي أكبر من عدد لفات الابتدائي. يبقى نوعي المحول محول رافع للجهد ومحول خافض للجهد. طيب محول رافع للجهد وخافض للجهد، هل ده معناه ان في هنا تغير في الطاقة ولا الطاقة هي هي؟ طبعا ما ينفعش يبقى في تغير في الطاقة لان احنا عندنا قانون بقاء الطاقة. طيب امال ايه اللي بيحصل؟ المحول الرافع للجهد هيكون خافض للتيار. طب اثبت ان المحول الرافع للجهد هيكون خافض للتيار. بفرض ان كفاءة المحول 100%، لو المحول كفاءته معانا 100% فمعنى كده ان الطاقة اللي عند الابتدائي قد الطاقة الكهربية اللي عند الثانوي، فيبقى في بي اي بي في التايم بيساوي واشطب تي مع تي، اذا يبقى في بي على في اس بيساوي اي اس على اي بي. اذا يا جماعة المحول اللي هيرفع الجهد هيخفض التيار، اذا المحول اللي هيرفع الجهد هيخفض التيار. وهنا اشوف ملحوظة على الرسم، ملاحظين انه الملف في العدد لفاته اقل، انا راسم السلك بتاعه سميك شوية، ده مقصود. الملف في العدد لفاته اقل، جهده اقل، يبقى تياره اكبر، يبقى عشان كده عملت السلك سميك عشان يتحمل هذا التيار. والملف اللي عدد لفاته اكبر، جهده اعلى، يبقى تياره اقل، فعشان كده عملت السلك رفيع عشان اقدر حتى اعمل عدد لفات كبير. طيب بس هو انا طبعا في الاحتمال دوت فرضت ان المحول كفاءته 100% وهو قال لي ان مفيش محول كفاءته 100%، علل مع ذكر اسباب العلاج. طبعا انا عندي اربع اسباب لنقصان الكفاءه. اول حاجة طبعا هم كلهم بيحصل فقد في الطاقة في هذا المحول، يبقى سين ما هي اسباب فقد الطاقة في المحول، ما هي طرق العلاج. انا عندي اربع اسباب، في جزء من الطاقة يفقد على شكل طاقة حرارية في الاسلاك. طب والحل؟ تصنع الاسلاك من النحاس لصغر مقاومته النوعية. طب السبب الثاني، برضو في جزء من الطاقة يفقد على شكل طاقة حرارية في القلب المعدني في التيارات الدوامية. طب الحل؟ الحل هنا جزئين، اعمل القلب المعدني مقسم الى شرائح معزولة عن بعضها البعض لتقليل اثر التيار الدوامية، كمان يصنع الملف او يصنع القلب المعدني من الحديد المطوع السيليكون اللي كبر مقاومته النوعية برضو، فيؤدي الى نقصان التيارات الدوامية. ثلاثة، في جزء من الفيض بيفقد اثناء الانتقال من الابتدائي للثانوي، فالحل ان احنا بنحط الابتدائي جوه الثانوي. اربعة، في جزء من الطاقة يفقد على شكل طاقة ميكانيكية في تحريك جزيئات القلب المعدني، والحل يصنع القلب من الحديد المطوع السيليكوني لسهولة تحريك جزيئاته. طيب لو سئلنا عن كفاءة المحول، لو سئلنا عن كفاءة المحول زي أي كفاءة، بتساوي الطاقة عند الثانوي على الطاقة عند الابتدائي، أو بيساوي باور عند الثانوي في التايم على باور عند الابتدائي في التايم. طيب الباور بتاع الثانوي هيتفك في اس اي اس على في بي اي بي. وطبعا هنا سؤال مشهور بيجي بشكلين، ما معنى ان كفاءة المحاول 90%؟ اقول له اي ان النسبة بين القدرة في الثانوي الى القدرة في الابتدائي 90%. السؤال المرادف، ما معنى ان محاول يفقد منه 10% من طاقته؟ اقول له برضو يعني هذا ما هو فقد 10% يعني كفاءته 90%، اي ان النسبة بين قدرة الثانوي الى قدرة الابتدائي بتساوي 90%. طيب بالنسبة لمسائل المحاول يا جماعة، لما تشوف مسألة محاول سواء كانت الكفاءة 100% او مش 100%، تحط قانون الكفاءة بالشكل ده كده جنب بعضي، وتحط كمان جنبهم في اس على في بي، وتستبدل الاي اس على الاي بي بالان بي على ان اس. ان شاء الله اي مسألة محاول مجرد ان انت هتحط، بس انا عايزك تحط الرصة كلها جنب بعضها، ولما تيجي المسألة تحط الحاجات اللي موجودة فيطلع لك الباقي. المسائل بتاعت المحاول اول ما بتحلها بتحس انها صعبة، انما لو استخدمت القانون ده كده مباشرة واشتغلت عليه هيحل لك الموضوع على طول ان شاء الله. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا كده اتعاملنا مع قوانين المحاول ومع كفاءة المحاول ومع تركيبه ومع بعض التعليلات المهمة اللي فيه. نيجي بعد كده على استخدامات المحول، ازاي بنستخدم المحول في موضوع نقل الطاقة من اماكن الاستهلاك، من اماكن التوليد الى اماكن الاستهلاك. تعالوا نشوف. كيف تستخدم المحول في نقل الطاقة من أماكن التوليد إلى أماكن الاستهلاك. مع الرسم هتقول أماكن التوليد، تروح راسم مصدر التيار المتردد، وتوصل المصدر ده بعدد لفات قليل، وبعدين خطين كده يرمزوا للقلب المعدني، وبعدين عدد لفات كبير، وتكتب هنا محول رافع للجهد، وطبعا علل. عند السد العالي يا جماعة الكهرباء قبل ما تسافر، وعند كل المحطات قبل الكهرباء ما تسافر من بلد لبلد، بيتم إدخالها على محولات رافعة للجهد بيوصل 15000 فولت وأكتر من كده كمان. طب ليه بقى؟ هو محول رافع للجهد عشان يقلل التيار، فهيبقى فيه فايدتين: تقل القدرة المفقودة في الأسلاك حيث أنها تساوي I تربيع R. الأسلاك طول ما هو التيار ماشي بيفقد فيها جزء من القدرة أو الطاقة الكهربية، القدرة المفقودة بتساوي I تربيع R، فلما أنت بتقلل الـ I القدرة الكلية بتقل في الأسلاك، فده طبعا بيوفر في عملية نقل الطاقة. كمان تمكننا لما تقلل التيار من استخدام أسلاك رفيعة. أقدر أستخدم أسلاك رفيعة، ما أنت عندك تيار قليل، ده هيقلل كتير من تكلفة النقل، وخاصة ان انت بتمشي مئات الكيلومترات. طيب تكمل بقى، وصلت خلاص عند اماكن التوليد، تعمل العكس، وده الجهاز او ده المكان اللي هتستخدم فيه، ده هيبقى محول، دي اماكن الاستهلاك، محول خافض للجهد. طيب ليه؟ طبعا انت الكهرباء وصلت عند اماكن الاستهلاك 15000 فولت مثلا، والاجهزه المنزليه بتاعتنا بتشتغل على 220 فولت، فلازم اخفض الجهد حتى يلائم تشغيل الاجهزه المنزليه. طيب هو في مسائل بتيجي على موضوع نقل الطاقه، عايزين برضو نحط القوانين بتاعتها عن فهم، برضو بيسالني على كفاءه النقل، وبيسالني على القدره المفقوده، وبيسألني على الجهد المفقود. طيب بالراحة كده، لو الكلام على الجهد المفقود وبعدين القدرة المفقودة في الأسلاك، الجهد المفقود في الأسلاك هو في سلك بيساوي I اللي في السلك فR اللي في السلك بيساوي V عند مكان التوليد هنا اهو، ناقص في عند مكان الاستهلاك. لانه طالما في مقاومه يبقى الجهد كان هنا رقم، ولما نوصل يستهلك جزء من الجهد خلال الاسلاك، فيبقى الجهد المفقود عبر الاسلاك اللي هو في في السلك بيساوي اي في السلك، ار للسلك بيساوي برضه في توليد ناقص في استهلاك. اما القدره المفقوده اللي هي باور اللي مستهلكه في السلك برضه هتساوي في سلك اي سلك او اي تربيع في السلك مضروبه في ار، او برضه بتساوي الباور عند مكان التوليد ناقص الباور عند مكان الاستهلاك. ده يديك القدره المفقوده. طيب طب انا عايز بقى كفاءه النقل. كفاءة النقل انت بعدت كام؟ بعدت 1000، وصل كام؟ 900، يبقى كفاءتك 900 على 1000 يعني 90% بالظبط كده كفاءة النقل. يبقى باور اللي وصل اللي هو فين بقى؟ باور عند اماكن الاستهلاك على باور اللي كان مبعوت اللي هو باور عند مكان التوليد، وعايز تطلعها نسبة مئوية يبقى تضرب في 100، يبقى ده يديك كفاءة النقل. ماشي. في نقطة بتاعة تبريد المحولات. المحولات طبعا يا جماعة دي بتسخن جامد، فالمحولات الصغيرة بيكتفى لتبريدها بالهواء، أما المحولات الكبيرة بيتحط المحول في إناء معدني له زعانف عشان زيادة مساحة السطح المعرض للهواء، وبيوضع فيه زيت معدني ويتحط المحول عشان يزود معدل فقد الطاقة الحرارية من المحول عشان يعمل على تبريد المحول وما يحصلش فيه أي انفجار. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كده كان المحول معانا خلص. إن شاء الله هنتكلم عن الموتور، بس هبدأ الموتور بسؤال بيقول، هو جاب في السؤال رسمة رسمة وكان حاطط هنا حتى فولتميتر. طبعا لو دققت في الرسم هتلاقي الرسم عبارة عن دينامو بسيط، دينامو بسيط. طيب السؤال بيقول، قام طالب أو أراد طالب أن يحول الدينامو الموضح بالرسم إلى موتور، ماشي، فقام باستبدال الفولتميتر ببطارية، قام باستبدال الفولتميتر عشان يدي طاقة كهربية ويحصل على طاقة حركية عن طريق عزم الإزدواج، ولكن الطالب فوجئ بأن الملف لم يضر. ما هو سبب عدم دوران الملف، وكيف تنصح الطالب أو بماذا تنصح الطالب لكي يدور الملف؟ تعالوا نشوف الملف أصلا ما دارش ليه. لو بصينا كويس هنلقى الطيار هيمر كده، طيب وبعدين المفروض أنه يتولد في هذا الملف عزم ازدواج. تعالوا نشوف كده الضلع ده مثلا، يا ترى هطلع انهي ايد الشمال ولا اليمين؟ طبعا دي قوه هتاثر على دوت، قوه مغناطيسيه، بقى اطلع ايد الشمال واقول لنفسي المجال اهوت من الان للاس والطيار في هذا الضلع للامام اهو، يبقى ده هيتاثر بقوه الى اعلى، يبقى الضلع ده يا جماعه هياخد قوه الى اعلى، وطبيعي ان التاني هياخد قوه الى اسفل، فهيبقى في عزم ازدواج في هذا الاتجاه. طيب المفروض يدور. طب نكمل الحكاية نشوف بعد نص دورة يحصل ايه. بعد نص دورة بالراحة بقى واحنا بنقلب الرسمة كده، الحلقة طبعا الضلع اللي هو المظلل ده هيتنقل الناحية دي، ده كان متصل بالحلقة القريبة زي ما احنا شايفين، بس هيتغير وضعها، هيبقى وضعها كده. طيب والتاني متصل بالحلقة البعيدة هيبقى وضعها برضو اتقلب الناحية التانية، وطبعا عندي هنا الفرش بتاعتي مكانها زي ما هو، والبطارية زي ما هي بالظبط. تعالوا نشوف المشكلة اللي هتحصل ايه هي. الطيار هيعدي برضو من هنا، امشي معاه كده بالراحة. تعال نشوف برضو الضلع المظلل دوت، المجال اهو. طيب والطيار للخارج، يبقى القوة الاعلى، يبقى الضلع المظلل هياخد قوة لاعلى، والآخر هياخد قوة لأسفل، وعزم الإزدواج المرة دي هيبقى في عكس الاتجاه، وهي دي المشكلة، إن الملف هياخد مرة عزم إزدواج في هذا الاتجاه والمرة التانية هياخد في عكس الاتجاه. طب هل معنى كده إن الملف هيفضل شغال بالشكل ده؟ لا طبعا مش هيقدر بسبب القصور الذاتي، يعني هو لما هياخد العزم في هذا الاتجاه ويرجع ياخد عزم في عكس الاتجاه هيبقى لسه معاه اندفاع من النص دورة الأولاني، فهنلقى الملف وقف تماما تقريبا عن الحركة، وممكن بين حين وآخر يتحرك كده من مكانه، بس مش هيديك الدوران المنتظر. طب الإجابة النموذجية بتاعتي أقول له إيه؟ هو كان بيقول لي وضح لماذا لم يضر الملف. هقول له لأن اتجاه عزم الازدواج المتولد على هذا الملف سوف ينعكس اتجاهه كل نصف ايه دورة. طيب عايزين نحل المشكلة ديت بالنسبة للطالب، يا ترى ايه الحل؟ الحل ان احنا هنستبدل الحلقتين دول باسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين معزولين. طيب تعالوا نشوف كده هيحصل ايه، انا مش عايز امسح الرسمة عشان حتى يفضل كله مع بعض، بس هنحاول نصغرها شوية. هنعمل رسمتين بالمرة. الملف اهو، بس المرة دي هيتصل بايه؟ باسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين معزولين اهيت، ومتصلة ادي الضلع المظلل طب يحصل ايه بقى المرة دي؟ لو مشيت مع التيار هيتحرك من هنا اهو، هيدخل هنا، لو حبينا نجيب اتجاه القوة عند الضلع دوت يبقى المجال اهو، التيار للداخل القوة لأسفل، فهيبقى القوة هنا لأسفل والقوة هنا لأعلى، يبقى عزم الاتجاه عزم الازدواج اهوت. طب بعد نص دورة، طبعا الضلع المظلل نقل الناحية التانية بعد نص دورة. طيب هنا بقى مفيش فرق في الرسمة خالص، انت هترسم الاتنين اهم اهو، مفيش اي تغيير. طيب شوف بقى كده ايه اللي هيحصل، التيار هيتحرك هنا طيب يلا نجيب اتجاه القوة في الضلع برضو اللي احنا مظللينه دوت، المجال اهو، التيار للخارج القوة الى اعلى، يبقى هنا القوة الى اعلى اهي، وهنا القوة الى اسفل، فاتجاه العزم في هذا الاتجاه. هنا صححنا المشكلة اللي كانت موجودة فوق. لما شلنا الحلقتين وحطينا اسطوانة معدنية مشقوقة الى نصفين تبدل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة. لو ناخد بالنا لو سمينا دي فيه واحد ودي فيه اتنين، المظللة دي كانت لمسة اتنين في النصف الاولاني، في النصف التاني هتروح تلامس رقم واحد. طب ده هيخلي ايه اللي هيحصل؟ لما هيتبدل ملامسة نصفي الاسطوانة للفرشتين كل نصف دورة هيخلي اتجاه التيار، بص كده زي ما انت شايف اتجاه التيار هنا في الملف مع عقارب الساعة، طب وهنا برضو مع عقارب الساعة، فطالما اتجاه التيار في المرتين في الملف مع عقارب الساعة او في اتجاه واحد يعني، فهيخلي العزم دايما في نفس الاتجاه. وهنا يظهر سؤال مهم جدا، قارن بين دور الاسطوانة المشقوقة في الدينامو وفي الموتور. عايز اوضح السؤال دوت، دور الاسطوانة المشقوقة واحد، في الدينامو بتعمل ايه؟ جعل التيار بدل ما هو متغير الشدة والاتجاه يبقى متغير الشدة فقط، يعني توحيد اتجاه التيار. طب في الموتور توحيد اتجاه العزم. طب ازاي ده بيحصل في الدينامو؟ عن طريق تبديل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، فتظل إحداهما دائما موجبة والأخرى دائما سالبة، فيتوحد اتجاه التيار في الدائرة الخارجية. أما في الموتور توحيد اتجاه العزم بيتم إزاي؟ برضو عن طريق تبديل ملامسة نصفيها للفرشتين كل نصف دورة، فإيه اللي يحصل؟ فيتوحد اتجاه التيار في الملف فيتوحد اتجاه العزم. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أخذت كده جزئية مهمة جدا من جوه الموتور، بس برضو عايز أدرس الموتور كده دراسة واحدة واحدة برضو بطريقة الوظيفة والفكرة. الوظيفة بتاعت الموتور طبعا تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية أو إلى طاقة ميكانيكية. الفكرة بتاعتنا عزم الإزدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر فيه تيار كهربي وقابل للدوران في مجال مغناطيسي. التركيب عبارة عن قطبي مغناطيس قويين، ملف يتكون من عدد من اللفات يتصل به أو ينتهي باسطوانة معدنية مشقوقة إلى نصفين معزولين، يلامس فرشتين وبعد كده بيتصل بره ببطارية عشان تغذيه بالتيار الكهربي. طيب في بعض المسائل بتيجي على الموتور، بس براحة كده. الموتور التيار لما بيدخل في الملف بتاعه، هل هذا الملف بتاع الموتور بيتولد فيه قوة دفع مستحسة ولا لا؟ لو فكرت دقيقة واحدة هتلقى ملف الموتور بيدور في مجال مغناطيسي فبيقطع خطوط الفيض، فلازم يتولد فيه قوة دفع مستحسة، رضينا أم لم نرضى؟ لازم يبقى فيه قوة دفع مستحسة مولودة جوه الملف. طب هي دي هتفيدنا ولا هتضرنا؟ هو احنا كده كده لازم نتكيف معاها. طب هي بتعمل ايه بالظبط؟ قاف دال كاف المستحسة المتولدة في الملف احنا بنعمل حسابها في تصنيع السلك أساسا. دلوقتي يا جماعة السلك اللي أنا بلفه وبستخدمه كملف في الموتور ببقى عامل حسابي ان في تيار اصلي داخل، ماشي، وفي تيار مستحس عكسي بينشا نتيجه الدوران، فبيبقى ده ضد ده، فيبقى محصله التيار اللي في الملف اللي هو اي ملف بيبقى عباره عن اي بطاريه ناقص اي عكسي، فبصنع اساسا اللفات او السلك بتاع ملف الموتور على اساس اي ملف دوت. طيب الحزبة دي بتتحسب ازاي؟ الحزبة دي بتتحسب برضو ده بيتحط مكانه في باتري على ار ناقص اي ام اف عكسية على ار. طيب في مشكلة دلوقتي انه في بداية التشغيل قبل الدوران ما يصل الى السرعة بتاعته الاي ام اف العكسية دي بتبقى لسه ما نشأتش لان الدوران ما اشتغلش. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان كده التيار هيبقى قوي جدا لانه هيبقى في باتري على ار بس مفيش الجزء المطروح دوت. طب وده ممكن يؤدي الى احتراق الملف بتاع الموتور. طب والحل ايه يا جماعة؟ عشان برضو في مسائل بتيجي على الجزئية ديت. الحل ان احنا بندخل مقاومة اضافية مؤقتة بتدخل في دايرة الموتور في بداية التشغيل بحيث انه يبقى في باتري على ار الاساسية زائد ار مؤقت. يعني بالراحة كده في بداية تشغيل الموتور في مقاومة بتدخل عشان تقلل التيار تخليه التيار اللي متعود عليه الملف. طب بعد ما سرعة الموتور تاخد السرعة بتاعتها وتنشأ اي ام اف عكسية بتنفصل ار مؤقت وتفضل بس ار الأصلية. يعني إذا جت مسألة على الموتور إن شاء الله برضو عشان أتعامل مع مسائل الموتور أحط القانون رصة واحدة مفيش حاجة تانية هعوزها، اللي هو اللي مكتوب قدام حضرتك ده كله اي ملف بتساوي اي بطارية ناقص اي عكسي او في باتري ناقص اي ام اف عكسية على ار ملف. طيب بيساوي برضو في باتري لوحديها على ار ملف زائد ار المؤقتة اللي بتدخل في بداية التشغيل وبعدين تنفصل. طيب ايه الدور الاساسي كمان للقوة الدفعة المستحسة العكسية؟ قوة الدفعة المستحسة العكسية في الموتور بتعمل على انتظام سرعة الدوران. لو فكرت شوية هتلقى ان المفروض ملف الموتور بياخد عزم ثم عزم ثم عزم ثم عزم يعني العزم اللي بياخده ملف الموتور عمال يتزايد. فلو فكرنا طب ما هو كده سرعة دوران الموتور المفروض انها تتزايد لحد ما ممكن الملف يتخلع من الموتور خالص بسبب السرعة الفائقة دي. انما ده ما بيحصلش، ملف الموتور بعد دورة 2 3 بيبتدي تنتظم سرعته. ايه السبب في انتظام سرعة الدوران؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي القانون ده قدام عينيك كده، اي بطارية ده ثابت، وده بقى اللي هيعمل الشغل كله. تعال نشوف ازاي. عندما تزيد سرعة الدوران يزداد قطع الفيض. لما سرعة الدوران بتزيد قطع خطوط الفيض بيزيد. طب وبعدين؟ فيزيد اي عكسي، ده هيزيد، فيقل اي ملف. طب ولما يقل اي ملف يحصل ايه بقى؟ فتقل سرعة الدوران. يبقى بالراحة كده، لما سرعة الدوران جت تزيد زاد قطع الفيض، فزاد اي عكسي، فقل اي ملف، فقل عزم الازدواج، فقلت سرعة الدوران. يبقى مين اللي قلل سرعة الدوران لما حبت تزيد عن حد معين؟ اي عكسي. طيب بس هيقللها خالص بقى؟ لا. وعندما تقل سرعة الدوران يقل قطع الفيض، فيقل اي عكسي، فيزيد اي ملف، فتزيد سرعة الدوران، وهكذا حتى تنتظم السرعة بعد عدة دورات. يتبقى سؤال أخير بس في الموتور، اللي هو ليه الموتور بيستمر في الدوران في اللحظة اللي بينعدم فيها عزم الازدواج لما بيكون عمودي على خطوط الفيض؟ هقول له بسبب القصور الذاتي. القصور الذاتي لما ملف الموتور يبقى موازي وياخد اندفاع، فبيمكنه من هو من عبور الفترة اللي ما بقاش فيها عزم ازدواج. آخر جزئية برضه في الموتور، زيادة عدد ملفات الموتور. يعني الموتور بدل ما هو ملف واحد، لا ده أنا هحط أكتر من ملف، ده بيؤدي إلى زيادة قدرة الموتور. يبقى ما هو الغرض من زيادة عدد لفات الملف؟ أو ماذا يحدث عند زيادة عدد ملفات الموتور؟ إيه اللي بيحصل؟ أقول له ده بيؤدي إلى زيادة قدرة المحرك. طيب إحنا كده الحمد لله الكهربية يكاد يكون نهيناها. برضو في الوقت المتبقي من الحلقة دوت هحاول أحل معاكم امتحان إن شاء الله يكون لامم جزء كبير من منهج. نسمي الله كده مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طبعا الامتحان بيبقى 6 أسئلة، بنختار منهم 5، فأنا هقرأ الامتحان كده، وبعدين طبعا الامتحان على المنهج كله حتى أجزاء الفيزياء الحديثة هحاول أدخلها في الموضوع. س1، ما هو الأساس العلمي لعمل كل مما يأتي مع ذكر استخدام واحد لكل منهم؟ المانومتر. إيه الأساس العلمي بتاع المانومتر؟ المانومتر يعتمد على تساوي الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد. قول تاني، تساوي الضغط عند النقاط التي تقع في مستوى أفقي واحد في سائل ساكن متجانس. طيب استخدام المانومتر، استخدامات المانومتر: قياس ضغط غاز محبوس في مستودع، أو فرق ضغطه عن الضغط الجوي. وكمان يا جماعة المانومتر ممكن استخدمه في قياس ارتفاعات المباني الشاهقة. طيب بالمرة، المانومتر السائل اللي بيستخدم فيه زئبق عند قياس فروق الضغوط الكبيرة عشان يكون فرق ارتفاعه مناسب ولا يخرج السائل من الأنبوبة الخالصة ديت، وما عند قياس فروق الضغوط الصغيرة عشان يكون فرق الارتفاع واضح فتقل نسبة الخطأ في القراءة. قارورة ديور، ما الأساس العلمي لقارورة ديور؟ قارورة ديور الأساس العلمي بتاعها منع أو تقليل تسرب الحرارة بالحمل وبالتوصيل وبالإشعاع. طبعا بالحمل والتوصيل عن طريق تفريغ الحيز بين الجدارين، وبالإشعاع عن طريق طلاء هذه القارورة بالفضة، فيحصل منع يعني الضوء اللي يجي هيحصل له على طول عملية انعكاس. طب استخدام قارورة ديور تستخدم في حفظ الغازات المسالة. بعد كده بيقول لي اشرح مع الرسم تجربة ميلد لتوليد الموجات الموقوفة مع رسم الوتر المهتز فيها في حالة النغمة الفوقية الثانية وكتابة العلاقة الرياضية. هنفتكر مع بعض بسرعة كده تجربة ميلد. تجربة ميلد طبعا بيكون عندي سلك مشدود على بكرة ويبقى فيه هنا متذبذب، بتحكم انا في تردده، بفضل اظبطه في الاول. على فكرة مش اي تردد هيخلي الوتر يدي نغمات موقوفة، بفضل اظبط التردد لحد ما يديني اول مرة نغمة اساسية على شكل قطاع واحد. مثلا لو كان ده عند تردد 100 اداني نغمة اساسية، لو زودت التردد للضعف 200 هيديني نغمة فوقية اولى اللي هي على شكل قطاعين. طب خليته 300 هيديني 3 قطاعات، ودي النغمة اللي هو طالبها. قال لي ارسم النغمة الفوقية الثانية يعني التوافقية الثالثة بالضبط بالشكل دوت مع كتابة القانون. القانون طبعا نيو بتساوي ان على 2L جذر اف تي على ام، واحنا قلنا قبل كده ان في تجربة ميلد بيبقى المتغير هو عدد القطاعات. يعني ممكن تكتب بالشكل دوت ان بتساوي نيو في 2L جذر ام على اف تي. طيب السؤال اللي بعد كده، اذكر اسم جهاز يعتمد على الخاصية المزدوجة للإلكترون واذكر استخدام واحد له. الجهاز اللي بيعتمد على الخاصية المزدوجة للإلكترون ده الميكروسكوب الإلكتروني، واستخدام واحد له بيستخدم في رؤية الفيروسات. طيب في سؤال بعد كده، على الغازات مكعب طول ضلعه 20 سنتي به 4 جرام من غاز النيتروجين في درجة 27 سيليزية، كتلة المول من النيتروجين 28 جرام، علما بأن عدد أفوجادرو بيساوي 6.23 من 1000 في 10^23، احسب عدد الجزيئات الموجودة في المكعب. طيب أنا هكتب المعطيات اللي موجودة هو مديني حجم المكعب ودرجة الحرارة وكتلة المول وعدد أفوجادرو. هو مديني فوليوم بتاع المكعب ومديني عدد أفوجادرو ومديني كتلة الغاز ومديني كتلة المول ومديني درجة الحرارة. طب أول مطلوب لي عايز عدد الجزيئات. طب نفتكر مع بعض كده عدد الجزيئات ممكن يتجاب إزاي. أنا عندي القانون بتاع عدد المولات بيساوي طبعا ده N مول، كتلة الغاز على كتلة المول أو عدد جزيئات الغاز على عدد جزيئات المول أو حجم الغاز على حجم المول. بس طبعا بيشترط هنا عند نفس الظروف من درجة الحرارة والضغط. طيب أنا عندي إيه متوفر؟ أنا عايز إن غاز، ده مطلوب. لو بصيت كويس حلقة ان ايه موجود وام غاز موجود وام مول موجود، خلاص يبقى ان غاز هيجي مباشرة. تاني مطلوب كان عايز متوسط طاقة الحركة للجزيء الواحد. متوسط طاقة الحركة للجزيء الواحد افتكر معايا كده الكاينيتك انرجي هيساوي 3/2 KT بيساوي نص ام في تربيع. لو بصيت كويس هو هيعتبر انه الكي عندي مثلا يبقى 3/2 موجودة، الكي موجود، التي موجود، يبقى خلاص الكي اي هقدر اجيبها مباشرة. طيب المطلوب اللي بعد كده عاوز جذر متوسط مربع سرعة الجزيء الواحد، يعني هو طالب الفي. لو بصينا كويس انا لما عاوز الفي طب يحصل ايه دلوقتي؟ انا الطرف الايسر ده المفروض جه فاضل ام سمول بس عشان اقدر اجيبه. طب ام سمول يجي ازاي يا جماعه؟ ام سمول دي كتله الجزيء الواحد، اجيبها من كتله المول على عدد جزيئات المول او كتله الغاز على عدد جزيئات الغاز. طيب كتله المول عندي اساسا من ضمن المعطيات وعدد أفوجادرو موجود وكمان كتلة الغاز موجودة وعدد جزيئات الغاز أنا جبتها من ضمن المطلوبات، يبقى أنا أقدر أجيب M جزيء. عندي طريقتين كمان. طب ولو ام جزيء خلاص جبته هقدر اجيب السرعه لان انا عندي الكاينتيك انرجي موجوده. طيب المطلوب الاخير في المساله ديت الضغط للغاز في المكعب علما بان ثابت بولتزمان بيساوي كذا. عايز ضغط الغاز في هذا المكعب. طبعا انا عندي كذا قانون من قوانين الضغط. لو قلت انه البي بيساوي ان كي تي على فوليوم. الان موجوده يا ترى؟ موجوده. الكي ثابت بولتزمان موجود. التي موجود. الفوليوم موجود. يبقى هعوض مباشره واقدر احسب ضغط الغاز. طيب الجزئيه اللي بعد كده السؤال الثاني اختار الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. يستفاد من التيارات الدواميه في تصميم اختار معايا المحول الكهربي افران الحث ملف رومكورف المولد الكهربي. طبعا التيارات الدواميه يستفاد بها في تصميم افران الحث اللي تستخدم طبعا في صهر المعادن. طب امال المحول الكهربي ايه فكرته؟ احنا لسه قايلينه يعتمد على الحث المتبادل بين ملفين. طب ملف رومكورف يعتمد على الحث الذاتي وعلى الحث المتبادل برضه. اما المولد الكهربي يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي. طيب يبنى على اساس ظاهره مايسنر. عمل الثلاجه الكهربيه ولا الاوم ميتر ولا القطار الطائر ولا هواء الاقمار الصناعيه؟ طبعا ظاهره مايسنر يعتمد عليها القطار الطائر. طب التلاجة الكهربية بتعتمد على ايه؟ على العملية الإدياباتية والعملية الأيزوثيرمية. أما الأميتر بيعتمد على ايه؟ الأميتر بيعتمد على التناسب العكسي بين التيار والمقاومة عند ثبوت فرق الجهد. هوائي الأقمار الصناعية بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على التوصيل الكهربي الفائق عشان كده بيستخدم في الهوائي دوت. طب موصلات فائقة التوصيل لأن لها القدرة على التقاط أضعف الإشارات اللاسلكية. بعد كده هو راسم دايرة كهربية فيها تمنتاشر فولت المطلوب. المطلوب التيار المار في المقاومة 6 أوم. طبعا يا جماعة في أي دايرة كهربية الخطوة الأولى هي إيجاد التيار العمومي. طبعا عشان تجيب التيار العمومي محتاج المقاومة المحصلة. المقاومة المحصلة بمنتهى البساطة دي 2 ودي 2 توالي يبقى دي كده 4. طب والستة وتلاتة دول توازي مع بعض حافظين على طول باتنين. يبقى 2 واتنين واتنين يبقى R توتال بستة. R توتال بستة 6 أوم. يبقى التيار العمومي I هيساوي في باتري على ار توتال. هو هنا ما اشارش ان في ار سمول فتبقى مهمله. فيبقى النتيجه 18 على 6 يعني عندي 3 امبير. طيب التيار العمومي 3 امبير يبقى انا لما هتحرك من هنا هيبقى معايا 3 امبير. 3 امبير دول هيجوا هنا وهيتفرقوا بعكس نسب المقاومات. يعني ايه بعكس نسب المقاومات؟ انا عندي المقاومه اللي فوق 6 والمقاومه اللي تحت 3 فيبقى النسبه 2 إلى 1. هيتفرق التيار بنسبه 1 إلى 2. الله ده هيطلع 1 امبير فوق و2 امبير تحت. يبقى التيار اللي فوق يا جماعه 1 امبير والتيار اللي تحت 2 امبير. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي وتر مثبت من طرفيه يهتز ويعطي نغمته الأساسية بتردد 44 هرتز. فإذا كانت كتلة الوتر 35 من 1000 كيلوغرام وكثافته الطولية 4 من 100 كيلوغرام لكل متر، أوجد سرعة انتشار الموجة المستعرضة في الوتر وقوة الشد للوتر. طيب هو قال لي وتر مثبت من طرفيه بيدي نغمة أساسية، يبقى أول معلومة إنه الـ N بتساوي 1، وقال لي بيدي تردد 44 هرتز، وبعدين اداني الام سمول واداني الام كابيتال. الام سمول يا جماعه مقصود بها كتله وحده الاطوال، وهو ادهاني بالظبط 4 من 100 كيلو جرام لكل متر، واداني كتله الوتر كله 35 من 1000 كيلو جرام. طيب عايز سرعه انتشار الموجه المستعرضه في الوتر. طبعا انا اول لما اشوف الام والام دوله يبقى في ضلع موجود، اللي هو انا عندي الام سمول كتله واحد اطوال بتساوي كتله الوتر على طوله. طب يبقى الطول بيساوي كتله الوتر على كتله وحده الاطوال، وهعوض، يبقى انا كده عندي ال معلومه. هو عاوز ايه بقى؟ السرعه. طبعا سرعه انتشار الموجه في الوتر انا حافظ طبعا جذر اف تي على ام، بس دول مش عندي هما الاثنين، انا عندي نيو ولامدا وبرضه بيساوي جذر اف تي على ام. لو بصيت للمساله هلقى في حاجات معلومه، النيو جاهز تماما، اما اللامدا 2L على N. عندي ال L وعندي ال N، يبقى خلاص اللامدا كمان وصل، يبقى ال V جت وهو طالبها. تاني مطلوب طالبه طالب ال F T. طب ما هو انا عندي ال M سمول برضه، يبقى هعوض هنا ابقى جبت ال V وجبت ال F T، وانتهت المساله على كده. علل لما يأتي. السؤال اللي بعدي: يفضل المنشور العاكس على المرآة المستوية لسببين. المنشور العاكس بيعكس الضوء بنسبة 100% وهذا لا يحدث في المرآة، كمان لا يفقد بريقه مع الوقت مثل المرآة. اتنين: يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون بزيادة سرعته. طبعا ده في الفيزياء الحديثة اللي احنا ان شاء الله هنبدأها من الحلقة اللي جاية. بيقل الطول الموجي بزيادة السرعة لانه عندي معادلة اسمها معادلة دي براولي، بتقول انه لامدا بتساوي اتش على ام في، فلما تزيد سرعه الالكترون على طول الطول الموجي هيقل لان في علاقه عكسيه زي ما احنا شايفين. طيب السؤال اللي بعديه: يفضل الهيليوم المسال عن غيره كماده مبرده. دلوقتي الهيليوم المسال له 4 خصائص، لانه ممكن يسالك في الامتحان ايه خصائص الهيليوم المسال. الهيليوم المسال عنده ما يسمى السيوله الفائقه والانسياب لاعلى، حراره نوعيه صغيره جدا، لذلك فهو من افضل الموصلات ومن افضل المبردات. كمان درجه غليانه صغيره جدا 4.2 كلفن. السؤال ده تحديدا: يفضل الهيليوم المسال عن غيره كماده مبرده لصغر حرارته النوعيه. ما الغرض من الجلفانومتر ذو الملف المتحرك؟ الغرض من الجلفانومتر ذو الملف المتحرك اللي هتقول الوظائف بتاعته 4 وظائف، بستدل بيه على وجود تيارات مستمره ضعيفه ولا مفيش، كمان يحدد لي اتجاهها، كمان يقيس لي شدتها، كمان بيقيس فروق الجهد المستمره الضعيفه. ما هي حساسيته؟ حساسيه الجلفانومتر، افتكر معايا سيتا على اي، حساسيه الجلفانو سيتا على اي، يبقى تعريف حساسيته هي زاويه انحراف مؤشره عن وضع الصفر عند مرور تيار فيه شدته الوحده. وكيف يمكن تحويله الى اميتر؟ ازاي احول الجلفانو الى اميتر؟ افتكر معايا عن طريق توصيل ملفه بمقاومة صغيرة جدا على التوازي اسمها مجزئ التيار، تؤدي إلى 3 حاجات: تحمي ملف الجلفانومتر، 2 تمكنه من قياس تيارات أشد، 3 تقلل مقاومة الجهاز فلا يؤثر على تيار الدائرة. بعد كده بيقول لي مع استنتاج القانون المستخدم للأميتر. لو افتكرنا مع بعض كده القانون بتاع الأميتر، أنا عندي آر جي و ار اس، عايز استنتج القانون بتاع الار اس. التيار اللي كان داخل هنا اسمه اي، واللي داخل هنا اسمه اي جي، واللي داخل تحت اي ناقص اي جي. طيب وبعدين هقول له بما ان في اس بيساوي في جي، اذا ايه بقى يا جماعه؟ اي ناقص اي جي في ار اس بيساوي اي جي في ار جي. انا عايز مين؟ ار اس، يبقى ار اس بيساوي اي جي ار جي على اي ناقص اي جي. ده استنتاج قانون الاميتر. السؤال اللي بعده سؤال مهم، وهو تقريبا على الشغل بتاعنا النهارده، ده يمكن يكون اخر سؤال معانا. تلفزيون يعمل على فرق جهد متردد قيمته العظمى 550 فولت، وتردده 500 هرتز يستمد هذا الجهد عن طريق محول رافع يتصل ملفه الابتدائي بطرفي دينامو تيار متردد وأبعاد ملفه 20 سنتي في 10 سنتي وكثافة فيضه 14/100 وعدد لفاته يساوي نصف عدد لفات الابتدائي للمحول. احسب عدد لفات الثانوي. دي مسألة بتربط ما بين الدينامو وما بين المحول. هو بالظبط قال ان انا عندي تلفزيون متصل بالملف السنوي بتاع المحول وقال لي ان جهد التلفزيون ده 550 فولت. طب انا هقول له انه الفي تي في ديت قد الفي اس بتاعه المحول بس قال لي دي القيمه العظمى 550 فولت. ماشي. طبعا ده رمز القلب المعدني وده الملف الابتدائي بتاع المحول اللي هو اساسا بيتصل بالدينامو. طيب قال لي ايه بقى؟ قال لي تردد التلفزيون او تردد التيار اللي واصل 50 هرتز. التردد اللي هنا زي التردد اللي هنا زي التردد اللي هنا زي التردد اللي هنا ما بيتغيرش. يبقى في الدينامو دوت التردد بتاعنا بيساوي 50 هرتز. طيب قال لي كمان انه الدينامو دوت عدد لفاته نص عدد لفات الملف الابتدائي. وقال لي كمان ان مساحته 20 سنتي في 10 سنتي يبقى الايه هنا تطلع 2/100 متر مربع. وقال لي كمان انه كثافه الفيض 14/100 تسلا. طب عايز ايه بقى؟ انا عايز ال ان اس. قال لي هات لي ال ان اس. هقول له بسيطه. انا عندي ال في اللي خارجه من الدينامو بتدخل في الابتدائي على طول. يبقى الفي بي بتاعت المحول اساسها في دينامو هتساوي. طب انهي بقى قانون للدينامو بقى؟ العظمى ولا الفعاله ولا اللحظيه؟ هو قال من الاول العظمى يبقى ان بي اي اوميجا. طب الان هو قال لي طب يعني هناخد بس ربع دقيقه. طبعا قال لي دي ايه نص ان بي والبي 14/100 والاي 2/100 والاوميجا هعوض ب 2 باي واضرب في 50. فهجيب الفي بي. بعد ما اجيب الفي بي هجيبها بدلاله الان بي وبعدين هستخدم قانون المحول اللي هو الفي بي على الان بي بيساوي الفي اس على الان اس. هتتحل معايا المساله. للاسف وقتنا خلص. ان شاء الله الحصه اللي جايه باذن الله هتبقى بدايه الفيزياء الحديثه. طبعا في ناس من الازهر اتصلوا عشان اقول الفصل ال 13. ربنا ييسر ان شاء الله ويتيح لنا الوقت. انا هقول الفصل 12 الاول وبعدين ال 14 وان شاء الله اذا قدر لنا هقول ال 13 باذن الله عشان برضو الطلبه الازهرين اللي معانا. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.